الواحدة والنصف في إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: الطائرات الإسرائيلية تشن فجر اليوم سلسلة غارات على مواقع مختلفة في قطاع غزة، والسلطة الفلسطينية تعلن أنها قررت وقف التنسيق الأمني مع تل أبيب. لقاء لرئيس الجمهورية التونسية برئيسة الحكومة في قصر قرطاج يتمحور حول جملة من المواضيع، من بينها المشاريع المزمع إنجازها في الفترة المقبلة والاستعدادات للدور الثاني من الانتخابات التشريعية. رئيس المجلس الشعبي الجزائري يلتقي برئيس مجلس النواب العراقي بالمركز الدولي للمؤتمرات على هامش الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. فرنسا تنفي على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية وجود أزمة بين فرنسا والمغرب، وتقول في مؤتمر صحفي: نحن في شراكة استثنائية. الرئيس الفرنسي يعلن عن تعزيز التعاون مع العراق خصوصا في قطاع الطاقة إثر لقائه في باريس برئيس الوزراء العراقي. وفي ختام النشرة الصفحة الرياضية. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث شنت الطائرات الإسرائيلية فجر اليوم سلسلة غارات على مواقع مختلفة في قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن طائرات الاحتلال أطلقت نحو 15 صاروخا على موقع في مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى إلى تدميره بالكامل وألحاق أضرار بمنازل وممتلكات الفلسطينيين المجاورة. وتسبب القصف الإسرائيلي بانقطاع التيار الكهربائي عن وسط القطاع، وبات الفلسطينيون في ظلام دامس بحسب وفا. طائرات الاحتلال قصفت موقعا جنوب غرب مدينة غزة بعدد من الصواريخ، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه، كما قصفت موقعا آخر شمال القطاع بعدة صواريخ. تسبب القصف الصاروخي بحالة من الذعر والخوف في صفوف الأطفال. يأتي التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة بعد ساعة من استشهاد 10 فلسطينيين في الضفة، 9 منهم خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن إسرائيل لا تتطلع إلى تصعيد الوضع، على الرغم من أنه أصدر أوامر لقوات الأمن بالبقاء في حالة تأهب في مختلف القطاعات. وتحدث مسؤولون من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والدول العربية مع المسؤولين الإسرائيليين والفصائل الفلسطينية للحيلولة دون تحول الاشتباكات في جنين، وهي ضمن مناطق شهدت عمليات إسرائيلية مكثفة في الضفة الغربية المحتلة إلى مواجهة أوسع نطاقا. من جهتها أقرت وزارة الخارجية الأمريكية بالتحديات الأمنية الشديدة الواقعية التي تواجه إسرائيل والسلطة الفلسطينية كما قالت، ونددت بتخطيط وشن الجماعات الإرهابية هجمات على المدنيين بحسب وزارة الخارجية الأمريكية، وقالت: نأسف لخسارة أرواح بريئة وكذلك للمصابين من المدنيين، ونعبر عن قلقنا العميق بسبب دائرة العنف في الضفة الغربية المحتلة بحسب وزارة الخارجية الأمريكية. في هذا الوقت أعلنت السلطات الفلسطينية بأنها قد قررت وقف التنسيق الأمني مع تل أبيب ردا على العملية العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين. التفاصيل مع مازن حمود.
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في ختام اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية إنه في ضوء العدوان المتكرر على أبناء شعبنا والضرب بعرض الحائط بالاتفاقيات الموقعة، قررت القيادة الفلسطينية اعتبار أن التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال لم يعد قائما اعتبارا من الآن، مضيفا بأنه تم عقد هذا الاجتماع إثر المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الخميس في جنين بحق أبناء شعبنا. كما قررت القيادة الفلسطينية بحسب نفس المتحدث التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الفصل 7 ووقف الإجراءات لأحاديات الجانب. وقررت أيضا التوجه بشكل عاجل للمحكمة الجنائية الدولية لإضافة ملف المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين إلى الملفات التي تم تقديمها سابقا. في المقابل أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن أسفها لقرار الفلسطينيين وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وقالت كبيرة الدبلوماسيين الأمريكيين لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف للصحفيين: من الواضح أننا لا نعتقد أن هذه هي الخطوة الصحيحة التي يجب اتخاذها في هذه اللحظة، مضيفة: نعتقد أنه من المهم جدا أن يبقي الطرفان على التنسيق الأمني، وإذا كان هناك من أمر فيتعين تعزيز التنسيق الأمني بينهما. كما أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن الوزير أنتوني بلينكين سيصل إلى مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة في رحلة تستمر من الأحد إلى الثلاثاء ليبحث مع قادة المنطقة التوترات المتصاعدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. في هذا السياق قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن بلينكين سيناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية وسبل الإبقاء على حل الدولتين. وسيشدد الوزير على الحاجة الملحة إلى أن يتخذ الطرفان خطوات لتهدئة التوترات من أجل وضع حد لدائرة العنف التي أودت بحياة الكثير من الأبرياء، كما صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية.
ودائما بالنسبة للشأن الفلسطيني، بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر أي اليابان ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مواصلة إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال الاعتداءات على الشعب الفلسطيني في ظل غياب الحماية الدولية. وأشار منصور في رسائله إلى عملية الاجتياح واسعة النطاق التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين للاجئين والتي أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين. وأيضا أشار منصور إلى حقيقة أن إسرائيل وقواتها العسكرية ومستوطنيها ليس لهم أي حق على الإطلاق في التواجد على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية كما قال، وأنه لا يوجد أي مبرر لاقتحاماتها المتكررة للمدن والمناطق الفلسطينية، وشدد على ضرورة التمسك بقانون حقوق الإنسان بالفعل وليس بالقول فقط كما قال. ولفت الانتباه إلى المزاعم التي أدلى بها ممثل الاحتلال كما قال خلال اجتماع مجلس الأمن في 18 من الحالي فيما يتعلق باستشهاد الفلسطيني أحمد كحلة أمام ابنه المراهق، والتي تتناقض مع كافة الأدلة بما في ذلك ما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية، مؤكدا ضرورة أن يتوقف العالم عن قبول الرواية الإسرائيلية المشوهة ومشددا على أن إسرائيل ليس لها سيادة على الأرض الفلسطينية. كما دعا منصور المجتمع الدولي للعمل على ضمان توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتقرير الأمين العام في عام 2018 بهذا الخصوص، وأكد على الحاجة الملحة للمساءلة من أجل ردع ووقف هذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني كما قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور. إلى تونس، حيث تمحور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بقصر قرطاج حول جملة من المواضيع من بينها المشاريع المزمع إنجازها في الفترة المقبلة والاستعدادات للدور الثاني من الانتخابات التشريعية. وتم التطرق خلال هذا الاجتماع لجملة من المواضيع تتعلق أساسا بالمشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم إنجازها بعد أن بقيت في الرفوف لسنوات طويلة كمشروع توليد الطاقة بالرياح الذي صدرت بشأنه النصوص الترتيبية منذ عام 2011 وبقي لمدة أكثر من 10 سنوات دون أن يجد طريقه نحو التطبيق وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية. كما تناول الاجتماع بالدرس المشروع المندمج الإيدروميكانيكي لنقل الفوسفات مع إنشاء مركز لتحلية المياه وخط الأنبوب لنقل الكهرباء بين تونس وإيطاليا والذي يبلغ طوله 240 كيلومتر ويربط بين مدينة الهوارية بولاية نابل وجزيرة صقلية بمبلغ 307 ملايين يورو تحصلت عليه تونس في شكل هبة. هذا إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى كمشروع الامتياز للطاقات المتجددة بالجنوب التونسي ومشروع الطريق السيارة الرابطة بين قابس ورأس جدير الذي سيتم فتحه في المدة القليلة المقبلة. استعرض الاجتماع أيضا المشاريع التي بادر بها الشباب في عدد من المناطق، حيث أكد الرئيس التونسي على أن العقبات يجب أن تذلل أمامهم، وإن كانت هناك تشريعات تقف حائلا أمام إنجازها فيجب أن تنقح أو تستبدل بأخرى، لأن القانون يجب أن يكون معبرا عن الإرادة العامة لا أن يكون عقبة أمام تجسيدها حسب ما جاء في البلاغ الرئاسي التونسي. وأشار الرئيس أيضا في هذا السياق إلى عدد من النصوص التي وضعت في السنوات الماضية ويعلم من وضعوها أنها لن تجد طريقها إلى التطبيق أو أنها وضعت على المقاس لعدد من الجهات حتى تستفيد منها على حساب الشعب التونسي. وتطرق أيضا في الاجتماع إلى الاستعدادات لتنظيم الدور الثاني لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب وضرورة حياد الإدارة حيادا كاملا، حيث تم التوقف على عدد من الإخلالات. وأيضا ستنظم اجتماعات قال لا علاقة لها بالعمل البلدي، فالتدبير الحر الذي تنص عليه مجلة الجماعات المحلية هو تدبير للشؤون المحلية وليس تدبيرا لفائدة جهة سياسية بعينها، ومقرات البلديات ليست مقرات لمكاتب الأحزاب حسب ما جاء في البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية التونسية. التقى رئيس المجلس الجزائري إبراهيم بوغالي بالجزائر، التقى برئيس مجلس النواب العراقي محمد ريكان علي الحلبوسي، كما استقبل الوكيل الأول لرئيس مجلس النواب المصري المستشار أحمد سعد الدين محمد عبد الرحيم ووفدا من مجلس الانتقال للجمهورية تشاد. جاء في البيان أنه خلال هذا اللقاء والذي جرى في جو ودي وأخوي تطرق الطرفان إلى واقع العلاقات التي تربط البلدين مع العراق، واستعرض إمكانية تعزيز علاقات التعاون وتبادل التجارب البرلمانية لا سيما من خلال تفعيل دور مجموعتي الصداقة. وفي نفس السياق أكد الجانبان أهمية التنسيق بين برلماني البلدين على مستوى الهيئات الإقليمية والدولية، وحثا على دعم قنوات التواصل واستدامة التشاور بخصوص المسائل ذات الاهتمام المشترك خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين. من جهة أخرى استقبل بوغالي بمقر إقامته بالمركز الدولي للمؤتمرات الوكيل الأول لرئيس مجلس النواب المصري المستشار أحمد سعد الدين محمد عبد الرحيم. تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء إلى واقع العلاقات الثنائية وأفاق تعزيزها على شتى المستويات، كما استقبل رئيس المجلس الشعبي الجزائري بمقر إقامته وفدا من المجلس الوطني الانتقالي لجمهورية تشاد، وأكد ميونغ أن بلاده تعول على الجزائر لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب وإعادة الاستقرار ومحاربة العنف والتطرف في تشاد، بحسب الوفد الذي أتى من المجلس الانتقالي لجمهورية تشاد. نفت فرنسا وجود أزمة بينها وبين المغرب. المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن كلير لجندر قالت في مؤتمر صحفي: على العكس من ذلك نحن في شراكة استثنائية ونعتزم تنميتها. وذكرت أيضا بالزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية كاترين كولونا إلى المغرب في شهر ديسمبر، وقالت كانت زيارة إيجابية للغاية. وأضافت أن زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون مقرر مبدئيا للمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي ستكون علامة فارقة. وردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية بأن البرلمان يمارس صلاحياته بشكل مستقل، مضيفة أن فرنسا من جانبها تقيم علاقة صداقة عميقة مع المغرب وتناقش معه المواضيع كافة بما في ذلك حقوق الإنسان، كما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني تعزيز تعاون بلديهما خصوصا في قطاع الطاقة إثر لقاء في باريس جرى خلاله توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية. وجاء في إعلان مشترك نشر ليلة الخميس الجمعة أن خلال مأدبة عشاء في قصر الإليزي استنكر الرجلان في البدء الاعتداءات التي تنتهك سيادة العراق وحدة أراضيه أيا كان مصدرها. بحسب الإعلان تمنى السوداني تعزيز التعاون الثنائي في مجال الدفاع. التفاصيل مع مازن حمود.
بحث رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني يوم الخميس مع رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى مساء الخميس في قصر الإليزي بالعاصمة باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأضاف البيان أن اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن بحث عدد من ملفات التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية. وتابع أنه جرت عقب اللقاء مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا التي انطوت على محاور متعددة في المجالات الاقتصادية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف والتبادل الثقافي، فضلا عن محاور أخرى تتعلق بإدارة الأزمات ومكافحة الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة وفي حماية البيئة وتعزيز حقوق الإنسان والتعليم. هذا وأعلن الرئيس الفرنسي ورئيس حكومة العراق تعزيز تعاون بلديهما خصوصا في قطاع الطاقة. ويسعى رئيس الحكومة العراقية في جميع الاتجاهات للبحث عن شركاء للمساهمة في إعادة بناء قطاع الطاقة العراقي وخصوصا شبكة الكهرباء المتهالكة وضحية الفساد المستشري في البلاد. وجددت باريس وبغداد وفق نص الإعلان التزامهما باستكمال المشاريع الكبرى خصوصا تجديد الشبكة الكهربائية العراقية والربط الكهربائي بالأردن، وكذلك مشروع بناء مترو مرتفع في بغداد بفضل خبرة شركات فرنسية.
نصل إلى صفحة الرياضية، فقد قالت رئيسة بلدية باريس أن إيدالغو إنها تؤيد مشاركة رياضيين روس والبيلاروس تحت علم محايد في أولمبياد باريس 2024، في حين أعربت الحكومة البريطانية عن معارضتها لهذا القرار الذي قد يدفع أوكرانيا إلى مقاطعة الألعاب وفق ما هددت. وسبق أن دعا الرئيس الأوكراني نظيره الفرنسي إلى منع الرياضيين الروس من المشاركة في الأولمبياد. أما اللجنة الأولمبية الدولية فأعلنت أن عودة الرياضيين الروس المشاركة في أولمبياد باريس يجب استكشافها بشكل أكبر في ظل ظروف صارمة، في حين اتبعت معظم الاتحادات الدولية توصية اللجنة الأولمبية الدولية بحظر الرياضيين الروس والبيلاروس بعد غزو موسكو لأوكرانيا، إلا أن أسئلة كثيرة عادت لتطرح حول مصير مشاركتهم في أولمبياد باريس. من جهته عرض المجلس الأولمبي الآسيوي منح الرياضيين الروس والبيلاروس فرصة المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية. كل التفاصيل في نشاطنا الرياضي عند 6:30 من مساء اليوم. شكرا لإصغائكم ولمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.